أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهما الأطهار النجبى واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم الظالمين لهم لعنا لا ينقضي أبدا. يا هاك اسمع قولا لا ينكر بالفاء الشيعة قد فطموا والألف أمان في المحشر طهرت الطائف لنا نسبا والميم معين من كوثر والهاء هدانا الله بها لولاها لا دين يذكر هو اسم إن مررت فعت صلوات مقصدها تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ووفقنا وإياكم لطاعته واجتناب معصيته وجعلنا من الذين يدعون ربهم في هذا الشهر الكريم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقهم لصيامه وتلاوة كتابه وأن يجعلنا من أهل غفرانه فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس أنه إن شاء الله في كل ليلة سنتعرض لوقفة تدبرية مع القرآن الكريم مو تفسيرية عادية، يعني لن أأتي بآية وأذكر ما ذكره المفسرون على العادة الموجودة، لا لا، إن شاء الله سنتعاون سوية حتى نتدبر في بعض آيات الكتاب بحيث إن شاء الله أضمن لكم لن تخرجوا من هذا المجلس إلا وأنتم تحملون معلومات جديدة من كل ليلة، معلومات ستفيدكم وتفتح لكم أبوابا في التدبر في القرآن الكريم في حياتكم. ونضيف إلى التدبر صفقة من الصفقات السهلة اليسيرة اللي فيها الثواب العظيم وفيها الآثار الكريمة من الله سبحانه وتعالى والتي لا تكلفنا شيئا من الوقت، وبذلك وعلى ذلك سيكون البرنامج طيلة الأيام التي سنلتقي معكم فيها. قبل أن نبدأ بالآيات التي سنستعرضها الآن ونحاول التأمل والتدبر فيها، لابد أن ندرك شيئا مهما جدا. لن يحصل الفهم إن لم يحصل التدبر، ولن يحصل التدبر إن لم يحصل التوجه إلى ما أسمعه أو إلى ما أقرأه. يعني يمكن أنت الآن تجلس أمام الخطيب، وأكو ذبابة على عمامة الخطيب، مرة صارت، هذا أخونا قاعد طيلة المجلس بس ناطر الخطيب حتى ينزل عن المنبر ليقول له شيخنا أكو ذبابة على العمامة شيلها، أصلا ما افتهم شيء من كل المحاضرة، ما حصل التوجه. لابد أن يحصل التوجه إلى المعلومة التي أسمعها، ثم أتدبر فيها، أتفكر فيها، أتأمل فيها، ثم بعد ذلك يحصل الفهم للمعلومة، فأقبل ما أراه موافقا لديني، لاعتقادي، لخلفياتي، لفطرتي، وأرفض ما أراه مخالفا، وأرجع إلى أهل العلم فيما أشك فيه. عندها يحصل الإنسان على النتيجة المرجوة والثمرة المطلوبة. الآن سنبدأ نحن بشيء من نماذج التدبر. كلكم تقرؤون القرآن، وخصوصا في شهر رمضان نختم القرآن، لكن اسمحوا لي أن أقول بأنه مو نص المسلمين، ولا ثلاثة أرباع المسلمين، ولا 80%، ولا 99% من المسلمين يقرؤون ما لا يفهمون. أصلا جاء يقرأ قرآن، حتى قراء القرآن ليصعدون على المنابر قليل منهم من يتدبر فيما يقرأ، ولعله من أكثر القراء المتدبرين اللي أنا أعرفهم في علم الله، الله أعلم، هو قارئ العتبة الكاظمية في هذه الأيام، الشيخ أحمد عبد الحي. خبرته عن قرب متدبر فيما يقرأ، وهذا أمر مو سهل. فالمفترض لا أنشغل بالشواغل عندما أسمع مطلب حتى يكون عندي توجه فيحصل التدبر فيحصل الفهم. نقرأ القرآن. كلكم مررتم على قصة مريم في القرآن. الآن أنا سأفاجئكم بسؤال سترون أنه بالفعل كيف يا رب صار هالشيء. في مورد من القرآن الله يقول في سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. إذا أنا قلت شيء وسكت وأنت تحفظ التكملة كمل، تكتب عند الملائكة أنك شاركت. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا مريم في بداياتها أيام ما كانت تتعبد لله في المحراب، وهي ما مبتلأت بأي بلاء، يعني مرتاحة على وضعها، ما مكلفة بأي مهمة، فقط عبادة لله في محرابها، كان رزقها يأتي إليها من السماء بنص القرآن الكريم، مع أنه وكفلها زكريا. زكريا كان كفيل مريم، فمريم لم تكن بحاجة إلى رزق من السماء حتى ينزل إليها، كان يأتي إليها زكريا بغدائها بعشائها فيجد عندها الطعام. أن لك هذا، فتقول هو من عند الله. فالله كان يولي مريم عناية خاصة جدا، بحيث في الظاهر كفيلها زكريا، وفي الواقع وعملا من هو كفيلها؟ الله سبحانه وتعالى. هذا ما مختلفين به. بعد أن وضعت عيسى، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا. ليش يا الله ما أنزلت لها الطعام؟ الآن مريم بحاجة إلى عنايتك ورعايتك أكثر من أي وقت مضى. سابقا لما كانت هي أمورها كلها مرتبة كنت تنزل لها رزقها من السماء، الآن بعد أن ابتليت بهذا البلاء العظيم، حملت من دون زوج وولدت وهي مقبلة على محطة من أصعب محطات حياتها، ستخرج إلى قومها بولدها وستتهم في عرضها. الآن هي بحاجة إليك، تقول لها هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، وإنت خلي النخلة تساقط عليها رطبا جنية. فلماذا تغير الله معها؟ ويجب أن تتساءل. هكذا يتدبر الإنسان بالقرآن، يرى أن هناك مفارقة. هل صدر شيء من مريم جعل الله تعالى يوكلها إلى نفسها، أم في المقام شيء آخر؟ في المقام شيء آخر. وفي الأمر بهز جذع النخلة الله أكرم مريم واعتنى بها عناية أكثر من أي يوم مضى. كيف؟ سأقول لكم كيف، بس أنا أتمنى منكم الآن تعطوني 30% من توجهكم، 70% خليهم إليك ما أحتاجهم، 30% بس، و30% تدبر وتفكر فيما أقول، و40% توسل إلى الله تعالى بأن يجعل قلبك وعاء للعلم والمعرفة، وأن يوفقك للعمل بما تعلم. بدون الدعاء إلى الله حتى لو يصير راس العالم بالسماء ما إلى معنى. كم من عالم من ازداد علما ولم يزدد تقوى، لم يزدد من الله إلا بعدا. العلم لوحده لا يكفي، يحتاج إلى الاستعانة بالله والتوسل إلى الله بأن يكرم الإنسان بحسن الفهم وحسن التدبر وحفظ ما يعلم والعمل بما يعلم. وإلا الله يمقت من يعلم ولا يعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الآن توجه لي واسمع ما يتلى عليك، مطلب جدا مهم وجميل، وإن شاء الله سيرسم لوحة جديدة عن مقام مريم عند الله تعالى، ويفتح لك بابا من أبواب التدبر. سابقا الله قلنا كان ينزل عليها رزقها من السماء، فمريم متعودة على التعامل مع الغيب. نزول الرزق من السماء أمر غيبي، تكليم الملائكة لمريم أمر غيبي. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ملائكة تخاطب إنسان عادي ليس نبيا ولا وصي نبي، هذا أمر مو سهل، كانت بتعود عليه مريم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. فهذه الحالات كلها مريم متعودة على العيش مع الغيب. اليوم وصلت إلى حالة مريم بدون زوج حملت، وبعد أن حملت وضعت، عندما رأت وليدها ونظرت حولها ماذا سيقول الناس الآن؟ وقال الناس يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ولا كانت أمك بغية. يعني طعنوا مريم في عرضها. لما شافت هذا الحال مريم أصيبت بإحباط وكآبة شديدتين، وصل بها الحال أنها تمنت الموت، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الآن مريم بحاجة إلى عناية خاصة من الله تعالى لا تشبه العنايات السابقة، بحاجة إلى رعاية ترفع من طاقة مريم، بحاجة إلى عناية تنشر الاطمئنان في كل أنحاء كيان مريم. فلو أنزل الله عليها الرزق من السماء هذا شيء قديم متعودة عليه مريم، لن يزيدها، هي تعرف بأن الله ينزل الرزق من السماء. فأراد الله أن يعطيها شيئا جديدا ويميزها ويكرمها بشيء جديد، وهو أراد أن يجري المعجزة على يد مريم. ما هو الذي يخلق المعجزة؟ أنت الآن بيدك ستحدث المعجزة يا مريم، حتى يورثها الاطمئنان في قلبها إبراهيم الخليل، وهو خير خلق الله، خير الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. الاطمئنان القلبي أقوى من العلم. يعني مثلا أنا أعلم، لنفترض أنت الآن واقف على ناطحة السحاب، بناية من 150 طابق واقف فوق، وقال لك الله أقفز ولن تموت، وأنت مصدق بالله تعالى، حتى لو قفزت لمثلي سيتردد مليون مرة قبل أن يقفز، حتى لو الله قال له، قال له شنو لن تموت 150 طابق ولن أموت. لنفترض عندي عقيدة بالله وعلم وتشجعت وقفزت من فوق حتى أوصل على الأرض، أموت 1000 مرة من الخوف، ما عندي اطمئنان، عندي علم بأنني لن أموت، بس الاطمئنان شيء آخر يحتاج إلى تدخل الله تعالى حتى يحصل هذا الاطمئنان. مريم عندها علم بأن الله لن يخذلها، لأن الله قال لها قبل إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، لكنها تحتاج إلى شيء يطمئنها. مريم تشعر بالانهيار الآن. تصور أنت الآن أحد أعزائك ميت بين يديك، الله لا يبتليكم بعزيز، وجاءك نداء من الله تعالى أنه يجب الآن أن تفعل الأمر الفلاني، أمر خطر، مثلا اذهب الآن احمل البندقية واطلع قاتل داعش، وداعش منتشرين خارج البيت، أخرج إليهم سأموت، قال لك الله لن تموت، مع أنهم كثر ومحيطين بالمنزل من كل جهة، وقاذفات ودبابات وطيران، قل له صحيح كلامك يا رب، أنت صادق فيما تقول، بس أشعر بالخوف، أحتاج إلى شيء يطمئني، أحتاج إلى شيء يهدئ من روعي، حتى لو كنت أعلم بأنني لن أموت. فقال لك الله، مو هذا ميت أمام عينيك؟ إيه نعم، مد يدك وامسح عليه فسيحيا بيدك، ستمد يدك وهي مرتعشة إليه. شنو أحيي ميت؟ أمر مو سهل، إحياء ميت، تمد يدك وهي ترتعش وتمررها عليه، فإذا قام إلى الحياة ستخرج وأنت بإيمان واطمئنان عاليين لم يحصلا في حياتك، جرت معجزة على يدك. هذا ما كانت تحتاجه مريم، ما كانت تحتاج إلى طعام وشراب، تحتاج إلى شيء يجعلها على مرتبة من الاطمئنان. ما هو هذا الشيء؟ جذع نخلة. أنتم تعلمون، وإذا ما تعرفوا عرفوا، ما كانت نخلة، كانت جذع نخلة يابس، لذلك لم يقل القرآن فأجاءها المخاض إلى النخلة، قال إلى جذع النخلة، لأنها كانت جذعا يابسا. بمجرد أن وضعت مريم يديها على جذع النخلة، وإذا بالنخلة اخضرت وأورقت وحملت الرطب، ثم صار وحملت البلح، ثم صار البلح رطبا، ثم تساقط عليها جنيا في آن واحد. وهذه المعجزة إنما اختص الله بها مريم لكي تشعر بذلك الاطمئنان، وشعر الاطمئنان، كشف الله عنه في الآية التي بعدها، فكلي واشربي وقري عينا. فحصلت مريم على الاطمئنان الذي تريده، كل الغاية هي أن تقر عينا وأن تطيب نفسها وأن تطمئن. فالله لم يغير رعايته بمريم تراجعا، بالعكس زادها رعاية، مو بس أجرى معجزة لها، بل أجرى المعجزة على يدها، وهذا من أعظم التكريم الإلهي. مرة الله يحيي الميت إعجازا لنبي، ومرة يقول للنبي عيسى لا، مو أنا راح أحيي الميت، أنت أحيه بإذني، هذا مقام أعظم بكثير. وإني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذن الله، أنا أخلق لكم، واضح الفرق؟ الله يخلق من الطين كهيئة الطير عادي، الله خالق كل شيء، بس أن يخلق العبد من الطين كهيئة الطير بإذن الله، هذا أمر مغاير للعادة، مغاير للطبيعة، وهذا أمر يعطي صاحبه من القوة ما لا يعطيه شيء آخر. فإذا صار واضح الآن بالتدبر بين الآيات في هذا المقام وفي ذلك المقام، كيف أن الله تعالى زاد مريم عناية ورعاية عما كان من قبل. ليش الله أعطى مريم هالعناية هذه وهالرعاية؟ لو قالت الآن امرأة لماذا الله اصطفى مريم وطهرها واصطفاها على نساء العالمين وما اصطفاني أنا وطهرني واصطفاني على نساء العالمين؟ بس لأنها ستكون أم عيسى وكان يسويني أنا أم عيسى وكنت سأكون مثلها. الله سبحانه وتعالى ما يعطي مقامات بشكل مجاني وبدون حكمة، مستحيل. الله علم بعلمه قبل أن يخلق مريم بأن مريم ستكون أطوع النساء إليه في ذلك الزمان، وستكون خير الإماء لله تعالى، وستنقطع إلى الله انقطاعا لا نظير له في عبادتها وطاعتها، فلذلك أكرمها الله بما أكرمها به. الآن أنت شيعي وأنت شيعية وتحبون أهل البيت عليهم السلام، وتحدثنا بالأمس عن حب أهل البيت عليهم السلام، لا تتصور هذا الشيء حصل ببركتنا إحنا، والله أنا اللي استحق أن يكون شيعي وصرت شيعي، أنا اللي صرت شيعي بنفسي، لا مو أنا اللي صرت شيعي بنفسي، كل ما هنالك الله اختبرنا قبل أن يخلقنا فوجد أنه سيكون لنا حظ من عبادته وطاعته، فألبسنا وكسانا كساء الولاء لمحمد وآل محمد. والعوامل كثيرة في ذلك، هناك عوامل من قبل الولادة. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسني يوم الغدير به الآيات قد نزلت، والطهر بلغها والحجة اكتملت، طوبى لمن نفسه بالمرتضى رضيات. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن، وكان لي والد كانت تهز سريري وهي تنشدني مدح الوصي، وكم قد كان يطربني ما زلت أسمعها، واللحن في أذني ما زلت أسمعها، واللحن في أذني، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. فالله سبحانه وتعالى إنما يعطي لعلمه بما سيقدمه العبد. ومن هنا إذا رجعنا إلى حياة الزهراء عليها السلام، 18 سنة عاشتها فاطمة وما رحلت من هذه الدنيا إلا وهي تحمل الألقاب التالية: يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. لوين وصلت فاطمة؟ الله العظيم الجبار المهيمن العزيز الجبار المتكبر الذي لا إله إلا هو يرضى إذا رضيت فاطمة، ويغضب إذا غضبت فاطمة. وصلت إلى مرحلة بعد ما تتكلم فاطمة مطيعة لله وفاطمة تعبد الله، فوق هذه المقامات وصلت إلى مقام بمجرد أن ترضى فاطمة الله راضي، وبمجرد أن تغضب فاطمة الله غاضب. وصلت إلى مقام صارت فيه سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، إلى مقام وصلت فيه صارت سيدة نساء أهل الجنة. ومريم من أهل الجنة. من سيدتها في الجنة لمريم؟ فاطمة سلام الله عليها. فهذه المقامات ما أعطاها الله لفاطمة إلا لأن فاطمة قدمت لله تعالى وضحت لله تعالى وابتليت فصبرت فأعطاها. يقول الإمام الصادق عليه السلام في زيارته للزهراء: يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك فوجدك لما امتحنك به صابرة. الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك به صابرة. فالله إنما أعطى فاطمة هذا العطاء لأنه علم من فاطمة الصبر على الابتلاء الذي سيبتليها به. فحق لي أن أقول لو أن مريم سمح لها الزمان أن تعيش في زمن فاطمة لكان شرفا لمريم أن تكون خادمة عند الزهراء عليه السلام، شرف. ومريم لا تستنكف عن ذلك، وخدمة فاطمة مو مسألة وضيعة أبدا. جبرائيل خادم للزهراء عليه السلام، جبرائيل أعلى رتبة في الملائكة المقربين أمين الوحي كان خادما لفاطمة. ويوم القيامة جبرائيل آخر وظيفة له مع الزهراء يجر ناقتها. جبرائيل يجر سائس ناقة فاطمة عليها السلام. لما رأت حب البتول شعاري فاحت بمسك عبيرها أشعاري. هي فاطم وصفاتها تأبى العداد، العقل حار بها، العقل طاف بها وبالإقرار عاد. عرفانها من دونه خرط القتاد، هي سر نور لف بالأسرار. لو أدركت في العمر مريم فاطمة لتشرفت، لو ترتضيها خادمة جبريل يكمل في الحساب مكارما، ويجر ناقة فاطم بفخار. إنسان عين المصطفى العدناني، بل علة التكوين للأكوان. شمس بدت في عالم الإمكان، لكنها كسفت وراء جداري. يا بنت طه حرت في معناك، وعلمت أن العقل دون علاك. أنا لا أبالي ما اسم من آذاك، أنا لا أبالي، لا هم عندي ما اسم من آذاك. لكن عليه لعنة القهار. الله يقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ورسول الله قال، والحديث صحيح بإجماع المسلمين: فاطمة بضعة مني، من أذاها فقد، أريد أسمعها، من أذاها فقد آذاني. من آذى فاطمة آذاني، ومن آذى رسول الله عليه لعنة الله في الدنيا والآخرة وله عذاب مهين. مو شغلنا. يا بنت طه حرت في معناك، وعلمت أن العقل دون علاك. أنا لا أبالي ما اسم من آذاك، لكن عليه لعنة القهار. يكفيك فخرا مشرقا، يكفيك الله يرضى كلما يرضيك. سميت تشريفا بأم أبيك، سميت تشريفا بأم أبيك. صلت عليك ملائك الأسحار. فالله سبحانه وتعالى ما أعطى فاطمة ما أعطاها إلا لأنها قدمت لله، حتى صارت أعظم النساء على الإطلاق. خير من خلق الله من النساء فاطمة سلام الله عليها. أنا سأختم بفاطمة عليها السلام، ولكن نفتح قوسين. وعدتكم بصفقة، والصفقة سأذكرها الآن، وغدا سيكون تدبرنا في هذه الكلمة. جاء المفضل وهو من أجلة الرواة إلى الإمام الصادق عليه السلام، والحديث نرويه بسند صحيح عن المفضل، موجود في كتاب الكافي المجلد الثاني صفحة 503 الحديث رقم 1. أعيد، الكافي المجلد الثاني صفحة 503 الحديث رقم 1، يروي بإسناده عن المفضل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، علمني دعاء جامعا. اسمع الآن واغتنم هذه فرصة. ماذا يطلب من الإمام؟ علمني دعاء جامعا، يعني دعاء يفيدني في كل أموري في دنياي وآخرتي. فقال عليه السلام: احمد الله، يعني قل الحمد لله، فإنه لا يبقى مصلي إلا ودعا لك، وهو قوله أو حيث يقول: سمع الله لمن حمده. الآن نتدبر بالحديث. المفضل ماذا طلب من الإمام؟ دعاء يكون جامع. الإمام علمه دعاء من كلمتين بس، قول الحمد لله. لأنك يا مفضل عندما تقول الحمد لله سيدعو لك كل مصل، لأن المصلي عندما يقوم من ركوعه ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. وأنت حمدت الله، فإنه يدعو الله لك بأن يسمعك، لأن معنى عبارة سمع الله لمن حمده يعني اللهم اسمع من يحمدك، مثل رحمه الله يعني اللهم ارحمه، وإن كانت بالفعل الماضي بس هو المراد فيها الحيثية الإنشائية. فهذا دعاء جامع، دعاء بلاش كلمتين، إذا قلته هو دعاء جامع. إذا قلته كل مسلم أو كل مصل سيدعو الله تعالى اللهم اسمعه، يعني سيؤمن على دعائك ملايين المسلمين. وما أعظمها من نعمة كلمة الحمد لله. هاتان الكلمتان غدا إن شاء الله من سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سيكون تدبرنا في الحمد لله. وحتى تتشوق أكثر ستعلم غدا بأن كلمة الحمد لله فيها الدليل على أصل التوحيد وأصل وأصل العدل وأصل النبوة وأصل الإمامة وأصل المعاد وجميع فروع الدين، كلها وين موجودة؟ بالحمد لله. كيف؟ غدا إن شاء الله سنشرحها. فإذا هذه كانت صفقتنا اليوم، واللي هي دعاء جامع، وهو قولنا الحمد لله. فندمن على هذا الدعاء، كلما ذكرت الدعاء قل الحمد لله، لكي يدعو لك جميع من يصلي، وهو دعاء جامع كما قال الإمام عليه السلام. الزهراء عليها السلام قلنا بأن الله سبحانه وتعالى ما أعطاها الذي أعطاها إلا لأنها قدمت لله ما قدمت، وصبرت على امتحان وابتلاء. والله لا يعطي مقامات مجانا. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من صبر، والصبر يعني هناك ابتلاء وامتحان. بماذا امتحن الله فاطمة؟ مريم امتحنها بعيسى بالحمل والولادة من غير زوج، فأورث في قلب مريم ما أورث، لكن سرعان ما بلسم جراحها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا. وقرت عينها عندما ذهبت إلى قومها، ذهبت باطمئنان حاملة ولدها على يديها. يا مريم أنى لك هذا؟ شنو هذا يا مريم؟ مريم ما كان أبوك امرأة سوء، وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، سألوه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أما فاطمة عليها السلام فاطمة امتحنت بامتحان أعظم من مريم بأضعاف. مريم إذا كان امتحانها سيثبت نبوة النبي عيسى أو سيقويها، فاطمة امتحانها كان سبباً لبقاء دين الله، دين خاتم الأنبياء، خاتمة الأديان. ولولا تضحيات الزهراء عليها السلام سلم على الدين لما كنت اليوم رأيت ديناً، لأن القوم كانت كل نيتهم أن يصبح الدين كما أصبح في زمن يزيد. قيامة الحسين هي إرث من قيامة فاطمة عليها السلام. قامت الزهراء عليها السلام لا هزت بجذع نخلة ولا اخضرت النخلة ولا تساقطت عليها رطبا جنية ولا أمرها الله بالقيام، إنما فاطمة، هذا هو مسألة اختلاف المقامات، لأنها فاطمة عليها السلام ولأنها فوق مريم بمراتب، اطمئنانها أعلى بكثير من أن تحتاج لما يطمئنها. قامت مريم، قلنا المسألة كانت هي الحمل من دون زوج وأنها ستقذف بالزنا، ولكنها تعلم بأن الله سيبرئها. فاطمة قامت إلى الباب لتكلم القوم وهي تعلم بأنها ستعصر بين الباب والجدار، وتعلم بأنهم لن يرحموها، وتعلم بأنها ستسقط جنينها. أخبرها النبي بكل ذلك، ومع ذلك قامت بكل اطمئنان. بس كيف قامت فاطمة؟ أمير المؤمنين عليه السلام في حجرته، الحسن والحسين وزينب جالسين والزهراء جالسة، وإذا بالنداء عند الباب: يا علي أخرج وإلا حرقت عليك دارك. أمير المؤمنين، نزلت الوصية من السماء كما في روايات كثيرة عندنا وفي كتاب الكافي الشريف أيضا. الله أوصى عليا عليه السلام: يا علي، ستنتهك حرمة الله بعدك وحرمة رسوله وهي فاطمة، أتصبر؟ يقول علي عليه السلام: فصعقت حين فهمت الكلمة، صعقت حتى سقطت على وجهي، وقلت: أصبر راضيا محتسبا. قامت الزهراء عليها السلام، استأذنت من أمير المؤمنين، ما أدري الإمام علي كلمها لو ما كلمها ماذا سيقول له، وكأني بأمير المؤمنين رفع رأسه إلى فاطمة ودموعه تجري على خدئه. آخر مرة يرى علي فيها فاطمة وهي بخير وسلامة، بعدها لم يرها بخير أبدا. خرجت فاطمة ما هي إلا ساعة وإذا بعلي عليه السلام يسمع ذلك الصوت: يا أبتاه، يا رسول الله. فعلم أن فاطمة عصرت بين الباب والجدار. أحد العلماء يقول: لماذا فاطمة عندما عصرت نادت يا أبتاه يا رسول الله؟ ليش ما نادت يا علي يا أبا الحسن؟ لأنها تعلم بأن عليا موصى، عنده وصية قيدته من قبل الله تعالى، فإذا نادته واستغاثت به ستزيد من ألم علي، وفاطمة تحرص على ألم علي بن أبي طالب. بعد أن خرجت خلف علي وعادت مع علي إلى الدار، عاشت مع علي على أقر الروايات 40 يوم وعلى أكثرها 90 يوم. ما بيوم من الأيام الإمام علي شاف مكان تكسر الله، تحرص فاطمة أن لا يرى مكان تكسر الله، تحرص أن لا يرى متنها اللي أثرت فيه السياط. بس الغريب، الإمام الصادق عليه السلام يقول: لطمت على وجهها من فوق الخمار. كيف كانت فاطمة تحجب هذا المنظر عن علي بن أبي طالب؟ سمعت أحد العلماء في قم المقدسة يقول: لعلها كانت كلما نظر إليها أمير المؤمنين طأطأت برأسها إلى الأرض لكي لا يرى حمرة عينها. الإمام علي يعرف، بس فاطمة تخاف على مشاعر علي بن أبي طالب. وإذا بدك تعرف أكثر، شلون: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اسمع الزهراء وهي على قبر النبي ماذا تقول؟ عمرها 18 سنة يا ناس، يعني أول شباب، وإذا بها جالسة على قبر النبي وقد أخذت قبضة من التراب وراحت تشمها وتبلها بدموع عينيها وهي تقول: ماذا على من شم تربة أحمد الله يشم مدى الزمان غوالي، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن ليالي. كأن فاطمة تخبر رسول الله، تشكو إلى رسول الله: يا رسول الله بعدك صبت المصائب علي صبا، يا رسول الله أنا التي كنت تقول فاطمة روحي التي بين جنبي، فاطمة بضعة مني، روحك عصرت بين الباب والجدار، روحك ضربت بالسياط، روحك يا رسول الله أسقط جنينها. أصرت فاطمة على الثأر لعلي بن أبي طالب، وأصرت على أن لا تترك القوم يهنؤون بمؤامرتهم، فقالت لعلي عليه السلام وهي في آخر أيام حياتها، دعت عليا إليها: يا أبا الحسن أنا عندي وصية، عندي طلب. قال: اطلبي يا فاطمة. قالت له: أحس بأن الموت قد اقترب مني. تقول الرواية: وإذا بأمير المؤمنين سكبت دموعه على خديه. مو سهل الإمام علي يفقد الزهراء، هو قبل فترة قريبة فقد نفسه وحبيبه رسول الله، إذا فقد فاطمة من يبقى لعلي من بعدها؟ أوصني يا فاطمة. أوصته بوصاياها، ومنها قالت له: جهزني ليلة وادفني ليلة. يا علي ما أسامح يحضر من جنازتي بجنازتي أحد ممن ظلمني، وإذا دفنتني عفي قبري فلا يرى أحد قبري. تقول له: اجمع أصحابك عقب موتي وشيعوني، وطلعوا جنازتي بليل خفية وادفنوني، واللي كسروا ضلعي وبالباب عصروني، لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين ما قصروا يا مرتضى رضى وضلوعي، ولليوم من ضرب الرجس ما سكن روعي، وبعدي على المختار ما نشفن دموعي. سامحني يا علي أخبرك بشيء يؤلمني كثيرا ويجرح مشاعري، وبعدي على المختار ما نشفت دموعي، رد لي ولطمني فوق خدي ومحجر العين. تقول لي: يا ابو يا قومك يا ابو يا ما رعوني، بويا قومك يا بويا ما رعاني، وخلاف عينيك روعوني، ورا البايا يا بلما نهيسوني للحايا يا يطوله عصروني. تقل لأبويا ومن البج عليك منعوني، ومن الضرب ورمن مدوني. تقل لأبويا أمر على عبد ضربني، ترضى أبا يا رسول الله ذلك العبد يضرب ابنتك فاطمة؟ يا أمر على عبد ضربني، ومن ضربته يا للقاع عذبني، فاطمة سقطت على الأرض من ضربة ذلك. ذلك العبد أبيات الدعاء وأسألك الدعاء. فاطمة سقطت على الأرض، قامت عادت مع علي إلى الدار، لكن زينب سلام الله عليها كانت تضرب بالسياط، تلتفت حولها يمينا وشمالا فلا ترى الحسين ولا ترى العباس. يعز عليك يا أمير المؤمنين، إلى أين تتوجه زينب؟ وين تروح زينب بنت علي؟ تقول لأبويا يا حيدر ما تجينا وتشوفنا شلون نسبينا سبايا ونتستر بدينا والناس تتفرج علينا وزين العباد مقيدين يمشي ويتلفت بعينا ويصيح ابويا حسين وين انت انصبت واحنا يا نسبين ماذا يهيجوك ان صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ سيدي يا صاحب الزمان أنتم تحضرون مآتم الحسين ولا ندري إن كنت حاضرا معنا الليلة، لكنك حتما تسمعنا سيدي. نقول سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا، اجمع شملنا به وهو راض عنا يا رب العالمين. من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة وكلنا أصحاب حوائج، أصحاب الحوائج من شيعة أمير المؤمنين علي عليه عليه السلام الزائرين والزائرات المشاهدين والمشاهدات المستمعين والمستمعات من أوصانا بالدعاء اللهم اقض حوائجهم بلغهم آمالهم أد دينهم أغن عائلهم اشف مرضاهم يسر لهم ما يخافون تعسيره اللهم زوج العازبين والعازبات وارزق المتزوجين والمتزوجات ذرية صالحة تقر بها أعينهم في الدنيا والآخرة اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم انصر المجاهدين المدافعين عن حرمة الدين عن شرف المذهب والمقدسات اللهم سدد رميتهم اللهم اجعل كلمتهم العليا وكلمة أعدائهم السفلى اللهم رد كيد أعدائنا في نحورهم اللهم عجل لنا بالنصر والفرج اللهم اجعل راية الحسين ترفرف فوق بلادنا وأرضنا ونحن في أمن وأمان يا رحيم يا رحمن إلى أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات من مات على ولاية أمير المؤمنين أموات الحاضرين والحاضرات الزائرين والزائرات المشاهدين والمشاهدات المستمعين والمستمعات من أوصانا بالدعاء أموات خدمة الإمامين الكاظمين أموات خدمة منبر أبي عبد الله الحسين شهدائنا الذين يسقطون دفاعا عن حرمة مقدساتنا وشرف مذهبنا إلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب ما قرأناه مع المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.